أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نتواصل في قراءتنا من كتاب رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ونحن في باب النكاح وتوابعه. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل والمحل والصيغة. وقد سبق أن بينا هذه الأركان، وسبق أن بينا أن الأصل كما قرره الفقهاء في الأبضاع يعني في الفروج الحظر والتحريم إلا عن طريقين فقط، إما ملك اليمين أو نكاح، إما بملك يمين أو بنكاح صحيح، وهذا الثاني الذي نحن في صدده. وقلنا إن النكاح أمره عظيم، فإن به يكمل الإنسان نصف دينه، وهو أساس لصلاح المجتمع، فإنه كما قال الله تعالى: البلد الطيب يخرج نباته بإذن الله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا كان كل بيت وكل أسرة صحيحا سالما نموذجيا، فإن ذلك المجتمع سيكون بإذن الله تعالى مجتمعا صحيحا سالما، لأن أفراده كلهم سالمون. وسبق أن ذكرنا أركان النكاح وأهميته، وأنه بدون هذه الأركان لا يتم النكاح، ونبهنا على بعض العادات والأعراف. متى تكون مثل تلك العادات نبراسا أو مصححة للعقد، ومتى لا يكون؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا. يعني إذا تم العقد بين أبي المرأة، بين ولي المرأة وبين الزوج، من غير إشهاد شاهدي عدل أقل شيء، فإن هذا عندنا عند السادة المالكية يسمى بنكاح السر، نكاح سر، secret نكاح، نكاح بدون شاهد، يعني يسوي غرور تدعنسى أبو زوج وزوج وقول خلاص انتهينا. فإذا صار هذا قال: فإن لم يشهد، أي الزوج والزوجة أو ولي الزوج ولي المرأة والزوج لم يشهد، فهذا النكاح نكاح غير صحيح، يعني غير تام. إن عقد نكاح لكن هذا نكاح فاسد بحاجة إلى تصحيح. قال: فلا يبني بها، لا يبني بها، أن لا يدخل بها حتى يشهد. فنقول هذا النكاح بحاجة إلى إكمال، نكاح ناقص، نكاح غير كاملين. حتى يشهد معنى ذلك أنه ولي المرأة والزوج إذا تم على عقد النكاح فإنه نكاح في طريقه لكن غير مكتمل حتى يكون هناك الإشهاد. فلو دخل من غير إشهاد قال شارحه فسخ بطلقة بائنة، فسخ بطلقة بائنا. وعلى ذلك كنا إن هذا الطلاق قد انعقد، لأنه إن لم يكن منعقدا فالصحيح يقال فنكاح باطل، يعني لا يوجد أصلا نكاح. لكن إذا كنا فسخ يعني هناك نكاح وفسخناه، إما أن يكون أولي والذي يفسخه أو أن يكون الزوج والذي يفسخه، أيا كان فتعبير بفسخ النكاح يوحي بوجود نكاح صحيح. قال ويحدان إن لم يفشوا، يعني إذا لم يعلن بالنكاح فإنهم لازم لازم الحد. قال أما إن فشى فلا يحدان وإن كان عالمين، والفشوء وإن كان عالمين، والفشوء يعني هو الإعلان، وهو الفشو بالوليمة والدف والشاهد الواحد. إذا تم عقد النكاح بين ولي المرأة وبين رجل فقط فهذا نكاح سري. فإن فشى يعني بعد ما جلسوا كان هناك شاهد واحد والشاعر طلب شاهدين، وأيضا كان هناك وليمة في بيت أبي الزوج مثلا، فنقول هذا النكاح منعقد لكن بحاجة إلى إكمال، فيعاد تعاد الجلسة بحيث يكون هناك شاهدان عادلان على الأقل. بدونه كما قلنا لا يتم عقد النكاح. فإذا انعقد فلا بد من إشهاد، فهذا يعني الإشهاد هو شرط للدخول ليس بشرط لصحة العقد. فقد انعقد النكاح بين ولي المرأة وبين الرجل، إذا اتفق صار هناك إيجاب وصار هناك القبول بين ولي المرأة وبين الرجل، فنقول تم العقد، لأنه يعني قد وجد المحل ووجد ولي المرأة ووجد الصيغة، فالباقي إشهاد والصداقة، فهما شرطا الدخول وليس شرطي الصحة. فالعقد صحيح لكن هذا لا يبيح الدخول، لا يبيح الاستمتاع بين الرجل والمرأة حتى يتم ويكمل الإشهاد. ثم قال وأقل الصداق ربع دينار للأبي، وأقل الصداق ربع دينار. قد قلنا إن الصداق أيضا شرط للدخول، شرط للدخول، وإلا فعقد النكاح ينعقد بتراضي بين المحل، يعني بين الرجل والمرأة، وأيضا بإذن ولي المرأة، وأيضا بالصيغة إيجاب وقبول، يأتي أحدهما من ولي المرأة والثاني يأتي من الرجل. فإذا وجد هذا ووجد الإشهاد فبقي تسمية الصداق، لا بد من تسمية الصداق في مجلس العقد، في مجلس العقد. فإذا وجدت التسمية، يعني تسمية الصداق في مجلس العقد، فقد تم عقد النكاح تاما، وجد المحل، وجد إذن من ولي، وجد الصيغة بين ولي المرأة وبين رجل وعقد النكاح مشهود، يعني حضره شاهدان عدلان وسمي الصداق وقد تم العقد وحل بين الرجل والمرأة كل شيء، يعني أصبحا الزوجين. وما معنى تسمة الصداق؟ أنه في مجلس حيث وجدت الأركان السابقة فنقول يقول الذي يتولى عقد النكاح بأن النكاح عقد على صداق مسمى وقدره كذا، مثلا قدره 50,000 ريال سعودي يمنحه الزوج لزوجته، لكن أين هو؟ قال إن شاء الله تعالى، إما نظرا لأن البنوك الآن لا تعمل لظروف الصحية العالمية بوجود فيروس كوفيد 19، فنقول خلاص سمي صداق، وهذا بإذن الله تعالى يسلم، هذه التسمية للصداق، وهذا بهذا قد تم عقد النكاح. فهذا مثل هذا الصداق، مثل هذا الصداق إذا قال 50,000 ريال معين، يعني مثلا عند فلان، فنقول الآن أصبح دينا معلقا بذلك 50,000 ريال الذي مثلا بيد الإمام أحمد مثلا، فنقول هذا الصداق الآن أصبح مالا تعلق به حق آدمي، هو مال الزوجة، فإذا ضاع الزوج يضمن 50. أو نقول هذه سيارة معينة، أو هذه سيارة أشير إلى سيارة في مكان موقوفة في مكان فلاني، لكن تعذر إحضارها، نقول هذه عين السيارة أصبحت مهرا لا يملكها أحد، هذا الآن عين. لكن إذا قال ما ذكر أي مبلغ، قال إن شاء الله تعالى سوف يصدقها، يعني يعطيها صداقا قدره 50,000 ريال سعودي، فنقول هذا بقي في ذمته متى ما وجد 50,000 ريال سعودي دفعه، سواه أخذه عند أحمد، سواه أخذه عند فلان، المهم يفي ب50,000 ريال سعودي. أو قال إن شاء الله تعالى سيارة كذا كورولا، أظن اسم سيارة كورولا وليس كورونا، اسم سيارة كورولا، إذا وصف بأن سيارة كورولا موديل 2020 إن شاء الله يقدمها، الآن هذا في ذمته، فمتى وجد فلوس اشترى ووفى وجاز بسيارة أي إنسان، المهم سيارة تكون كورولا موديل 2020، هذا هو الفرق. ففرق بين كون الشيء معين وبين في الذمة، أنه الذي في الذمة إذا دخل هذا الرجل أو إذا حجر عليه فذمته مشغولة بماله، لكن لو حجر عليه لسفه أو لأي شيء، فنقول هذه السيارة محجورة، لا يجوز لمحجور عليه أن يتصرف فيه. فكذلك 50,000 ريال سعودي الذي قال عند الإمام أحمد في مجلس العقد، نقول هذا عن 50,000 صار ضمن أمواله التي حجر عليه وهو يمتلكها، فهذا لا يجوز تصرفه فيها. هذا بالنسبة للصداقة. ثم قال الصداق أقله عند السادة مالكية ربع دينار قياسا على أقل شيء يسرق فتقطع يد السارق بها. هذا هو قياس عند المالكية، والجمهور يرى أنه لا حد لأقل صداقة، كما أنه لا حد لأكثر الصداقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الذي قال زوجني إياها، فقال هل معك شيء، ما معك شيء، ماذا معك، ماذا عندك؟ قال ما عنده شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد ولربما لا يساوي ربع دينار. فهذا الرجل قال ولا شيء عنده، فقال إذن هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. ثم شيئا عنده، فقال زوجناكها بما معك من القرآن. وهذا يدل، إذا دعنا ننتهي من هذا، فنقول الصحيح أن المهر لا أقل له ولا أكثر له. القرآن قال وآتيتم إحداهن قنطارا، لا أحد له، يعني قنطار لا أحد له لأكثره، وإلتمس ولو خاتم من حديد يدل على أنه لا أقل له. هذا هو الصحيح، هذا يرجع إلى حالة الرجل وإلى اتفاق بين المرأة والرجل. فالذي يحدد مقدار الصداقة هي المرأة، هي المرأة، هي التي تقول أنا ما شاء الله تبارك الله عندي مدكترة أو مدسترة أو عند بكالوريوس، المهم التي تقول هذا الذي أريد. الأمر في قدر الصداق، في تحديد الصداق، يرجع إلى المرأة. ويصح الصداق من كل شيء فيه منفعة اختيارية، منفعة اختيارية، المنفعة غير مقيدة، أي شيء أباح الشارع الانتفاع به فإنه يجوز أن يكون صداقا، ليس فقط أن يكون مال. فالنقود التي بأيدينا يصح أن يكون مالا، وكذلكم سيارة تكون مالا، أو أن تقول المرأة الذي نريد صداق الذي أريد منك هو خدمة لمدة كذا، كما حصل بين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وشعيب عليه الصلاة والسلام، لما قال إني أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تخدمني أن تأجرني ثمانية حجاج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، فما أريد أن أشق عليك. يعني ثمانية عشر هو يرى أنه ما يريد أن يشق عليه، فلو كان يريد أن يشق عليه لكان عشرة أو عشرين. فإن أتممت عشرا فمن عندك، يعني كان يريد عشرة لكن ما يريد أن يشق عليه، لذلك قال ثمانية. فنحن نقول ثمان سنين في نظر نبي الله شعيب ليس في مشقة، لكن إذا بلغ عشرة ففي مشقة، يعني يخدمه لمدة ثمان سنوات. هذا ما عليه بأس، لا بأس به عنده. فلو اليوم مثلا واحد يأتي إلى أبي ليلى يخطب ابنته ليلى، فأبو ليلى شيخ إبراهيم يقول لا بأس لكن تجلس في شركتي تخدمني لمدة ثمان سنوات، يعني ما أريد أن inconveniencك، ما أريد أن أشوش عليك، ما أريد أن أزعجك، لكن إن أتممت عشر سنوات أو ست سنين فلا بأس، لكن أنا ما أريد أن أقول لك عشر لأن ما أريد أن أشق عليك. هذا هو مثال، أنا أقول في ذلك وقت 8 حجج 8 سنوات ليس بمشقة. لكن الدرس الذي نريد هنا سبق أن قلنا لأن في الشريعة أبو المرأة ينظر إليه نظرة الملك، نظرة المالك، ملك ملك الشيء هو الذي يملكه، يملك تصرف فيه كيف شاء بلا حدود، يتصرف في هذا ملكي أستطيع أن أتصرف فيه. فالشارع أعطى كامل التصرف وكامل التصرف والاحترام والتحديد والتقييد والإطلاق بيد أبي المرأة. هذا فضل الله يؤتي من يشاء سبحانه وتعالى. الشاهد أنه الآن جعل نبي الله شعيب خدمة موسى صداقا لابنته، هذا يجوز كما قلنا، وقلنا هذا أيضا يدل على أن البنت باعتبار الملكة وأبوها أبو الملك فيتصرف كيف يشاء. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بإدامة صلاح ذرياتنا الذكور منهم والإناث، وأن يحفظنا ويحفظهم، يحفظنا الله تعالى في أعرابنا وفي عقيدتنا وفي ديننا، وزاد الله توفيقنا. إذن قلنا لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره، وكذلك الصداق يصح من كل شيء يتمول، يتمول يعني شيء يمكن إنسان يرتزق به، أن يأخذ فلوس مقابله. هذا انتهينا من هذا. قال وللأبي إنكاح ابنته البكر بغير إذنها، هذا يسمى ولاية الإجبار، ولاية الإجبار. وهذا عند المالكية، عند المالكية كغيره هم يرونه. ولعل الصواب أنه ولاية الإجبار لا تثبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر والثيب تستأذن، البكر تستأذن وإذن صمتها والثيب تستأمر. فهذا حديث ما خصص أبا من غير أب، فالصحيح أنه موقف أو مهمة الأب هو مهمة الإرشاد والبيان والتوجيه، وابنته أمانة في أعناقه، فينبغي أن يشرف عليها بمنتهى ما تعنيه كلمة الأمانة. فإن إذا البنت رأت أن فلان جاء فلان إلى أبي المرأة وفيه صلاح وكذا وكذا، كما ورد في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فيه صلاح، ما في أي منقص من الناحية الدينية والخلقية والخلقية، وأيضا البنت أيضا تركن إليه، فلا ينبغي للأب يقول لا هذا ما أريده، ذلك الذي أريد على رغم من أنف البنت. مقتضى ولاية الإجبار تؤتي الأب هذه القدرة، لكن قلنا الصحيح أن هذا خلاف ما ورد فيه الدليل، فلا بد من مشاورة البنت، سواء أب الذي وجد من يظنه صالحا أو البنت التي وجدت من تراه صالحا وأخبرت أبوه، أبو يقوم بإكمال الإجراءات، هو هي تخبر إحدى إخوانه، عفوا إحدى أحد إخوانها، فإخوانها يقومون بالبحث والمتابعة، فهذا إذن الصحيح أن البكر وال والثيب لا بد من المشاورة، وأن ولاية الإجبار ليس هناك دليل يدل عليها. والفرق بين البكر والثيب هو أن الثيب بيدها أمرها، بيدها أمرها الذي لا تستطيع أن تفعل أنها لا تباشر العقد بنفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أي امرأة زوجت نفسها فهي زانية زانية زانية، سواء بكر أم ثيب. لكن بكر بإمكانها أن ترفض: ما أريد. جاء أبو يقول هذا الرجل، قال: أنا ما أريد. جاء آخر، أنا ما أريد، هذا الذي أريد. فهي تستطيع أن تقول: رغم أنفكم، هذا الذي أريد، لكن مهمتكم أنتم باشروا العقد فقط. بأثيب أثيب البنت الأب لا بد من دور الإشراف، دور التوجيه، دور التوجيه لا دور الإجبار، دور الإشراف ودور التوجيه لا دور الإجبار. لماذا؟ لأن البنت البكر ما عندها خبرة، ما عندها، ما لديها التجارب، لكن هذه عندها خبرة وعندها تجارب، ربما قد جربت بيتا رجلا واحدا أو رجلا ثلاثة، فعندها تجارب، فبإمكانها أن تحدد مصالحها. لكن البكر قد ربما تنقصها التجربة وتنقصها الخبرة، فهي بحاجة إلى من يرشدها، إذ ليس كل ما يلمع ذهب، ليس كل ما يلمع ذهب، هي قد تنظر أن هذا جولد. لماذا؟ لأنه يلمع. أنا أقول: لا لا لا، صح هو لماع، لكن هو فيك، هو مزيف، فأبو يرشد. نعم. الثيب هي سواء الثيب من رجل أو من المرأة، فإذا كانت المرأة هي التي قد تزوجت مسبقا، أنا التي زالت بكارتها بنكاح صحيح، بنكاح صحيح، هذا هو الثيب بلا خلاف. لكن لو زالت بكارتها بغير نكاح صحيح مثل زنا، فعند المالكية حكمها حكم الصغيرة، فعند المالكية للأب عليها ولاية الإجبار، أو إذا كان نعم هذا هو، لكن إذا كان بنكاح صحيح أو بعارض غير نكاح صحيح مثل رياضة أو أي شيء، هذا أيضا لا تكون ثيبا، لا تكون ثيبا. لكن الفرق بين التي زالت بكرتها بالزنا والتي زالت بكرتها بغير الزنا، أن التي زالت بكرتها بغير الزنا هي بكر، حكم بكر، وهي ما عليها شيء، لكن التي زالت بالزنا فهي عند المالكية بكر، لكن ليس كبكر الأول. وعند في أيضا قول عند المالكية، وعند في قول مذاهب أخرى، أن لا، العبرة بالثيوبة، العبرة في الثيوبة هي إزالة البكارة، إزالة البكارة، متى ما زالت البكارة سواء بنكاح شرعي أو بغير نكاح شرعي فهو فهي ثيب. لكن الله أعلم، ربما تفصيل المالكية هنا الله أعلم ربما يكون له وجه. فنقول: أي امرأة زالت بكارتها بنكاح صحيح فهي ثيب وهي محصنة، فإذا زنت أكرمكم الله فحد زناها هو رجم حتى الموت. وكذلكم هذا هو. لكن لو كانت بكرتها زالت بالزنا يعني كما قلنا عند المالكية لا تزال ذكرا، فإذا زنى بعد زنا فحكمها حكم الجلد منيع وتجريب عام.
عند زنى بعد
زنا إيه هو هي زنت ثم زنت ثم زنت ما دام أنها ما تزوجت فهذه كلها ما زالت هي زانية، هي زانية. والزنا مرض في الشريعة، مرض أقبح وأشد من كورونا، يعني ربما في الشريعة المرأة في الشريعة تتمنى كورونا. إذا خيرت المرأة المسلمة بين كورونا وبين الزنا تختار كورونا وترفض الزنا. هذا لنا مثل في أم عيسى عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، لما جاءها ملك جبريل قالت عليه الصلاة والسلام إني أعوذ بك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. المفسرون قالوا إن كنت تقيا أي إن كنت تتقي الله سبحانه وتعالى، أو قالوا هناك رجل في مجتمع يعرف بتقي، أقول إذا أنت تقي الذي عرف بفساد إني أعوذ بالرحمن منك، أيا كان هو هي استعاذة بالرحمن، فقد استعاذت بالعظمى. الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى هي أقوى الاستعاذة، طبعا ما نقول أقوى، هي الاستعاذة، يعني ما في شيء، ما في مقارنة حتى نقول هذا أقوى هذا لا. الاستعاذة لابد أن تكون بالله سبحانه وتعالى من كل شيء، وهي قد استعاذت بالرحمن من هذا الرجل. لكن الرجل هذاك هو التقي، يتقي الله سبحانه وتعالى، لكن هو ملك، ملك أرسله الله سبحانه وتعالى لكي يتم أو لكي يتم قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الذي جعل به الله، ذلك هو مضى ما عن استعاذة. يعني الملك، الملائكة كلهم كما سبقا قلنا عباد الرحمن، هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالشاهد الذي قلنا المرأة المسلمة أو قلنا أن الزنا مرض الزنا أشد وأقبح وأخطر من مرض كورونا. ماذا قالت مريم بعدما أصبحت حبلى؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سبحان الله العظيم، يا ليتني مت، يا ليتني، يا الله، ليتني قد مت قبل هذه قاذورة، هذه مش مصيبة، وكنت نسيا، ناس نسوني اصلا، منسيا يعني هذا لم يكن شامل الصورة. فهذا هو، فهذا نسأل الله تعالى أن يحفظنا في أنفسنا وفي أولادنا ذكورا وإناثا، وأن يحفظنا في أعراضنا، وأن يحفظنا من هذه الأمراض العضالة التي انتشرت في المجتمع. نسأل الله العافية والسلامة. نوصي أولادنا وأولاد المسلمين بتقوى الله عز وجل. من وجد في نفسه أو في نفسها الحاجة فليخبر ولي أمره أو ولي أمرها ويقومون بالواجب، هذا أولى من ممارسة الزنا. فإن الزنا نعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، ما دخل بيتا إلا أفسده، وما دخل مجتمعا إلا أفسد ذلك المجتمع، سوف ينزل عليهم أو تنزل عليهم عقوبات ما الله بها عليم، أمراض ما سمع بها من قبل. فواقعنا اليوم هذه وباء القرون وغيرها ربما هو عقوبة من الله جراء المعاصي والذنوب. نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء إنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إذا البكر هي المرأة التي ما تزوجت. نعم. الضابط في البكر هي التي ما زالت معها بكرتها سواء صغيرة أو كبيرة. إذا بلغت 100 سنة وما زالت معها بكرتها معناتها بكر. البكارة الأصل أنها لا تزول إلا عن طريق علاقة جنسية، لكن إذا زالت مثلا الذي تكفل تمارس الرياضة القفل أو سقط. نحن في الفقه ما نقول، نفترض لو قال واحد في نوفمبر عام 2019 وسئل هل يجوز أو تجوز الصلاة مفرقة الصفوف، يقول عراقي وأنت قال مالك، لكن قد وقع. فالفقه ما نستبعد شيئا. في أيام إمام أبو حنيفة رحمه الله سئل إمام أبو حنيفة أنه أرأيت، أنه هذا مفتاح السؤال غالبا عندهم، لذلك يسمونه ب الرأيت. يعني تلميذ يسأل الشيخ بعد حلقة يقول أرأيت، فهو سئل أرأيت لو أن رجلا حمله الطير على ظهره وهو يريد حج، فالطير هذاك قوي ما سمح لرجل أن يلمس رجله عرض عرفة، فقد يحوم بهذا الرجل فوق السماء لكن داخل أرض عرفة، لكن رجل حاول ما استطاع ينزل حتى يقف العرفة. هم أن تقولون الوقوف بعرفة هو الحج، هل هذا حج يا إمام أبو حنيفة؟ إمام أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية، يعني الآن مضى على وفاته ما يقرب من 1300 سنة. الآن لما جاء ميلينيو الآن وتطورت عقول البشرية بفضل الله سبحانه وتعالى، وحسب عندنا طيارات وعندنا هليكوبترات وعندنا هذه الأشياء، فجاءوا الناس الآن بعض الناس بعض حجاج يكونوا مرضى، يكونون مرضى، هم عندهم أسلوب بمرض يحتاجون إلى علاج. بعضهم يوضع في هليكوبتر، أو مثال واضح لازم ما في افتراضي، إنه رجال أمن السعودي حفظها الله، الدولة السعودية حفظها الله وزاد الله توفيقها، ترون في مواسم الحج هذه الطيار الهليكوبتر، في داخل الهليكوبتر وناس رجال الأمن الذين يحرسون الوطن والناس حفظهم الله وإيانا، أغلبهم أيضا يحجون، ولربما بعضهم يبقون في داخل الهليكوبتر لمدة طوال مدة يوم عرفة، فهم الآن ما لمسوا الأرض، هل هم أيضا وقفوا بعرفة أم لا؟ بهذا الذي رجع، يعني هذا ما في مس، فلما أثير رجع مشايخنا إلى فتوى الإمام أبي حنيفة قبل أكثر من 1000 سنة، فقالوا نعم يجوز. لماذا؟ لأن أبا حنيفة قد أفتى بذلك، فهذا مسلحة. لماذا قال؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ قال لأن ما بين الأرض إلى السماء هو عرفة، ولمس الأرض ليس بشرط، فلو واحد علق فوق الشجرة داخل عرفة وله حج وقوف عرفة، فهذا هو ثقة. لذلك كثير من الناس يقولون lawyers are liars. They are not liars, but they are very intelligent. الشيء الذي أنتم ربما ترونه مستحيلا لا يكون لا ليس بمستحيل. لو كذا لو كذا. نعم قلنا للأد انتهينا من هذا. وإن بلغتي أوكي. قال وللأب إنكاه ابنتي البكر بغير إذنها وإن بلغت يعني كبرت في السن. كما قلنا لو 100 ابنة 100 سنة ما تزوجت. طبعا هذا ربما تقولون هذا مستحيل لأن نحن نقول وإن 100 سنة حتى إذا جاء لا يحتاج إلى رجوع نقول تسألون. فهي بنت هذه بنت. وإن شاء شاورها وإن شاء شاورها هذا يعني قول مشاورة عند المالكية يرونه أنه من على مرأة البنت لكن قلنا صحيح أنه المشاورة والأصل. أما وأما غير الأبي في البكر وأما غير الأبي في البكر وصينا وغيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن 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 يعني ولاية الإجبار فقط للأب. أما غير الأب فلا غير الأب لا يملك ولاية الإجبار. فغير الأب لا بد من استئذان البنت ومشاورتها في أمر زواجها. اي اذا رفضت نكاح ما في ما حصل نكاح هذا نكاح يفسخ. فقد ثبت في سنة ان رجلا زوج بناته رغم انفها. البنت ذاك اشتكت اباها الى نبي صلى الله عليه وسلم فابو النبي صلى الله عليه وسلم استدعى رجل من العبد فجاء ونزل سنة سأله فقال نعم فقال النكاح يفسخ. البنت قالت أمضيتها فقط هي تريد أن تعلم سائر البنات أن هذا حق أن هذا حق لهن فهي أمضت النكاح. لكن ثبت الحكم أنه الأب. فلذلك قلنا البنت الأب له دور إشراف والتوجيه ولو أيضا من إذا علم كما قلنا المناسبة في الشريعة هي المصلحة. إذا في شيء حصل زميلي قال أخته مسلمة وزميل هذا مسلم وأسرتهم كلهم مسلمون حتى أبوهم أو جدهم واحد منهم كان إماما جامعا في بلده وواحد يريد أن يتزوج بابنته فذاك نصراني لكن استأجروا الله ما ندري هل استأجروا. المهم لما جاءوا بمسلمين ولد ذاك جاء حتى جاء بإمامة كأنه مكندر وجاءوا بمتحجبات فأسرة البنت فرحوا وزوجوا أخيرا تبين أنا نصرانية. فقلت هذا نكاح يفسخ لأن هذا خداع يفسخ ويكون للبنت ذاك مهر المثل مهر مثلها. ولو كان في الدولة الإسلامية مثل هذا أولى الأسرة كلهم كل من علم وتواطع في هذا الخداع يعاقبون ويؤدبون ويعذرون تعذيرا بالغا. أنا هذا فساد في الأرض. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ينتظرهم حتى تبلغ فسادنا. وإذنها صماتها يعني إذن البكر وهذا الذي ورد في حديث وعيذ وها طماط، هذا الذي قلنا بالأمس، لأن البكر البنت في الجالب تستحي، وهذه من أفضل خصلة ينبغي الإنسان الرجل المسلم يحرص عليها في البنت. ولذلك باتفاق الفقهاء ما عدا الظاهرية أن البنت تسكت، فإذا قيل لها هذا رجل قد جاء يطلبك أنت ترغين إياه فسكتت أو غطت وجهها فتترك، ويقال لها نوتيك أو نوتيك مهلة، نوتيك مهلة، فإذا جئت تخبريننا، ثم إذا جئت وكذا، فإما هي أن تخبر أمها أو لأن في الغالب الأم تكون أقرب إلى الأولاد من الأب، أو تخبر أخاها أو أختها أو نوع. المهم فإن لم يحصل شيئا إذا جاءت وسكتت نقول نحن نعتبر سكوتك رضاك، لابد من هذا. أنت الآن ساكتة، نحن نعتبر سكوتك هذا رضاك، فإن ظلت ساكتة فنقول سكينة رضيت الحمد لله. طيب لو قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذنها صماتها، فلو قالت لما سئلت قال نعم أنا راضية، أنا راضية، أنا أقبلها وكذا، المهم صرحت تكلمت، هل الكلام يعتبر أم لا؟ يعني صلى الله عليه وسلم قال وإذنها صماتها، في رواية سكوتها، الآن هي ما سكتت تكلمت، هل كلام إذن أم لا؟ الجمهور قال نعم من باب أولى، إذا كان السكوت أو الصمت إذنا من باب أولى، التسريح بالإذن يكون إذنا، لأن الشريعة أعطتها فرصة أن يبقى ما إذا فعلت سنقول نعتبرها، لكن قلنا السكوت لا بد من المتابعة والتأكيد، فيقال لها سكوتك عندنا رضاك، هل هكذا؟ فإذا ما تكلمت نقول خلاص رضا، وهذا من مستثنيات قاعدة فقهية التي تقول الساكت لا ينسب إليه قول، ولكن السكوت في معرض الكلام كلام. وهم نعم طبعا نقول الجمهور يعتبروا الكلام إذنها، أما الظاهرية فهم أتباع داود الظاهري، داود الظاهري وفقيه من فقهاء الأمة، هو وفقيه تتبع النص ويقف عند الظاهر النص، يأخذ ظاهر النص وانتهى، ماذا يفهم من هذا نص لا يعنيه، ولو أتبع هو الإمام أبو محمد ابن حزم المحلى الفقيه الأندلسي الكبير الذي عاش في فترة مع الإمام الحافظ ابن عبد البري اليحصبي الأندلسي القرطبي اليحصبي الأندلسي رحمه الله، الذي يقال إنه يعني الإمام الحافظ ابن عبد البري يقال فيه إنه همزة الوصل بين السلف والخلاف، عليه الاعتماد في كتبه وخصوصا التمهيد بما في موطأ من أسانيد والمعاني، وكذلك كتابه الإمام الحافظ ابن عبد البر وقرطبي، وهذه قرطبة نسأل الله العافية والسلامة قلعت علمي، وكان يوما ما مقصد طلاب العلم في الفقه في الهندسة في الطب وفي سائر الفنون والعلوم، قرطبة التي أنتجت الإمام ابن عبد البر، التي أنتجت ابن رشد الاثنين الحفيد والجد، التي أنتجت ابن حزم الأندلسي رحمهم الله في سائر علماء المسلمين. المهم أن ابن حزم هو أعجب بالمذهب الظاهري، المذهب داود الظاهري، فالتزم ذلك المذهب وألف كتابه الكبير المشهور المحلى بالآثار، المحلى بالآثار، وهذا كتاب قيم جدا جدا. وماذا يقولون؟ هم يقفون ويمشون، يمشون ويقفون مع الناس، هذا الذي قاله نعم قلم هو الذي نعمل به. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال أو البكر تستأذن وإذنها صماتها أو وإذنها سكوتها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن البنت البكر صماتها تصمت أو تسكت. قال لو تكلمت قال لا، ما قال كلام، ما قال إما كلامها أو سكوتها، ما قال ذلك. لو أراد الاثنين لقال تتكلم أو تسكت، فنقول نعم إما هذا أم هذا. قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صمتها فإذا تكلمت ما نقبله حتى تسكت. فلهم سلف، لهم سلف الصحابة رضوان الله عليهم يوم أحد لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلينكم الظهر أو العصر إلا في بني قريظة خندق، في يوم الأحزاب، يوم الأحزاب، فهم في طريقهم إلى بني قريظة أدركهم وقت الصلاة، فالفقهاء من الصحابة قالوا نصلي. لماذا تصلون؟ أما تستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين، فعل النهي مؤكد، أحدكم لا أحد منكم كلكم إلا فين؟ في بني قريظة. هل هنا بني قريظة؟ أجابوا لا. طيب لماذا تصلون؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا من قبل وعلمنا ودربنا على إيقاء الصلاة في أول وقتها، فقال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فنحن نمضي على هذا. طيب وماذا تقولون إذا سألكم عن قوله لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة؟ نقول له فهمنا أن الذي يريد منا الإسراع، الإسراع في المشي، وقد أسرعنا لكن أدركنا الصلاة فنصلي. فهؤلاء فقهاء، فهموا الفهم، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، القدرة الذهنية والعقلية لاستنباط والجمع بين الأدلة. هؤلاء تذكروا الدليل السابق وما هو الدليل الحالي الجديد، هل بينهما تعارض أم لا؟ قالوا لا، ليس هناك أي تعارض. الأصل هو إنسان مسلم، المسلم يحاول أن يوقع، يرحمك الله، أن يوقع الصلاة في أول وقتها. وأما الآن فالذي نفهم منه هو الإسلام، فصلوا. وهؤلاء الظاهرية انطلقوا، تركوهم فمشوا، فهم لم يصلوا إلا لما وصلوا بني قريظة، فأوقعوا الصلاة في مكان المحدد حيث حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا فأصابوا لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. فكلهم لما وصلوا إلى بلاط الحكم، إلى محكمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، صلوات ربي وسلامه عليه، قال أما الذين صلوا في الطريق فقد أصابوا السنة، أصابوا السنة، أما الذين آخروا صلاة وصلوا في بني قريظة صحت صلاتهم، صحت صلاتهم. ما نقول صلاتكم باطلة، صلاتكم صحيحة لكن ما أصبتم سنة، لكن هو ما قال لهم ما أصبتم سنة، لكن بمفهوم أن هؤلاء أصابوا سنة، أصابوا سنة، فمن أصاب سنة يعني صحت صلاته وله أجر إصابة السنة، له أجور. هذا أنتم صلاتكم صحيح لا شك، لا شك، لكن ما فهمتم. المقصود هو كما هؤلاء قالوا الإصلاح. فشاهد أن الظاهرية ليس مذهبا يعاب، لهم سلف، فكما أن من الصحابة من تمسك بظاهر النص فقال نحن لا نصلي إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. نعم.
هل
الإمام
داود
بن جلال
هو يعني عاش مع في عهد
خلفاء رضي الله عنه؟ لا 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 لا.
بعدهم.
حتى ابن حزم قلنا هو في حدود قرن خامس هجري.
يعني هم يحملون
ظاهر
القول. لماذا الناس قبلهم يعملون ظاهر القول؟ ما عرفوا مذهبا. أنا هذا كان مجتهد مذهب.
لا ليس مجتهد مذهب. تعرف تاريخ فكر الإسلامي باختصار، الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء به في عصره في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مصدر التشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم معه كما نقول جهتان، جهة يستقبل القرآن الوحي، الوحي ينزل عليه مباشرة، فما هو القرآن، وبنفسه على قول الصحيح يجتهد. وإن كان عند الأصوليين بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد لأن يجتهده عبث، ولكن الصحيح أن يجتهده ليس بعبث بل يجتهد، وقد وقع في يوم بدر أليس وقع في مكان معين قبل أن يذهب إليه الخباب بن المنقذ فقال أمكان أنزلك الله إياه أم رأي؟ فقال بل رأي. فقال إذن نتقدم بحيث تكون القلاليب وراءنا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ونفع المسلمين. وفي بدء النفس بعدما من الله على المسلمين وصار بين أيديهم أسرى، أول أسرى في تاريخ الإسلام، ليس هناك أي نفس صريح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار الصحابة. بكر الصديق رأى رأيا وعمر رأى رأيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لا إلى رأي بكر الصديق في ذلك، لكن القرآن نزل مؤيدا لرأي عمر. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا في واقع البدء. وإن كان فيما بعد المذهب اليوم هو ما أشار بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أن الإمام اليوم مخير بين أمور بما تقتضيه مصلحة المسلمين. الشاهد أن اجتهد هناك، هو اجتهد لا شك، هناك أمثلة كثيرة. فأما اجتهاده صلى الله عليه وسلم، إذا أصاب القرآن إما أن يسكت عنه فمعنى أن اجتهاده صحيح، وإن أخطأ القرآن ينزل ويصححه كما ورد في آية عبث وتولى أن جاءه الأعمى، والآية التي قرأنا قبل قليل ما كان النبي أن يكون لهم أسرى حتى يثقن في الأرض. فهذا هو. إذن في عصر في طوء التكوين مصدر الشريعة هو القرآن والسنة، بعده عصر الصحابة، طبعا نعم، هذا الذي قلنا ذهن كان الذي فعل الصحابة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اجتهدوا و لهم مذهبان، لكن كلاهما الآن قد ذكرنا لم انتهوا، رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي والفصل والحكم بينهم. فاجتهادهم اجتهادهم يخضع إما لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيصير سنة تقريرية أو لتصحيح. فإذا صححه النبي صلى الله عليه وسلم معناته اجتهادهم ترك وبقي السنة صلى الله عليه وسلم معمولا به. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بدأ الاجتهاد بعدها المذاهب، لكن المذاهب ما كان منتشرا كما هو الآن، لكن كل صحابة افترقوا، صحابة في المدينة، صحابة في مكة، في بصرة، في كوفة، في مصر، في الشام، أحسنت أبو ليلى، وفي أماكن مختلفة، أماكن مختلفة. فمثلا عبد الله بن مسعود مشى إلى كوفة، هو ما شاء الله تبارك الله من الصحابة الذين أعطاهم قوة الفقه، قوة الفقه، فتأثر بالبيع. ثم بعده جاء أبو حنيفة حتى عرف بمذهب آل الرأي، يعني قوة العقل عندهم. هم يرحبون بالأسئلة الافتراضية، hypothetical question، شيء ما حصل، قل أرأيت. بخلاف الحجاز هم ما يرحبون بأسئلة إلا ما قد وقع. لذلك أحيانا من مالك يسأل فلان إذا سأل أرأيت لو كذا يقول عراقي أنت، هذه سمة أهل العراق، هم الذين يسألون أشياء. فكل له دليل. أهل مكة يقولون القرآن يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم وإن تسألوا عنه عنها إن يسأل القرآن تبد لكم عفى الله عما سلف. والكوفيين يقولون نعم، لكن لو قال تعالى وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن، هل الآن ينزل القرآن؟ الآن ما عفوا الآن فهمت هذا، لكن في عصر الصحابة ليس هناك أي مذهب، لأنه حتى لو صار شيء بينهم يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه. بعد ذلك بدأ المدرسة، وهذه مدارس فقهية كلها، أبو حنيفة، إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد، لا أحد منهم جلس وقال أنا أريد مذهبا، لا، يجلسون كما جلسنا الآن، يشرحون، يقومون بتفسير القرآن، يعني هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه العلماء، ويبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ويشرحون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرسون ويدرسون السير والمجازي، ويدرسون التاريخ، ويدرسون وجوه الخير للمسلمين. ثم تلاميذهم بعدهم دونوا، كانوا يقيدون ما يسمعون. أيوة المم أبو حنيفة تكلم، يقيدونه. وهم من الله عليهم بأمور منها قوة العقل، إذا سمعوا يحفظون. الذي يسجل في حلقة يسجل، والذي ما يسجل في الحلقة إذا قاموا يمشي وينزل يدنلود ما سمعه في كراسة كغطيفهم، فيصير لهم. مثلا من أكبر من أكبر تلاميذ إمام أبي حنيفة محمد بن يوسف، محمد بن حسن الشيباني وابن يوسف، هؤلاء من كبار تلاميذ إمام أبي حنيفة، فهم ثلاثة الآن لهم في مذهبهم طرق ترجيح والتعامل بين ما إذا رأى أبو حنيفة رأيا ورأى محمد بن حسن رأيا ورأى أبو يوسف رأيا، بينهم كلهم ثلاثة يجتمعون أو اثنان منهم يجتمع، أو أبو يوسف ومحمد بن حسن في جهة أبو يوسف في جهة، كل هذه مدونة في كتب تاريخ الفقه الإسلامي عند دراسة كل مذهب. عندنا سادة مالكية، الإمام مالك رحمه الله واسع له إقبال كبير، إمام أهل السنة، إمام في الحديث، إمام في القرآن، إمام في العقيدة، إمام في التفسير، يعني ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، حتى اشتهر لا فتوى ومالك في المدينة. تلاميذه يدونون، وله أناس لأنه وفق بأنه كان يدرس في المدينة، وما من أحد ارتحل للحج إلا استمع إلى إمام مالك رحمه الله تعالى، فلذلك صار له أتباع في كل أقطار أنحاء العالم، في مصر، في أفريقيا، في أندلس، في أوروبا، في أمريكا، في كل مكان، على إثر رحلة الحج يجلسون ويدرسون عليه، وهكذا الأئمة. فهؤلاء ليس أنه جلسوا ويقول أنا أريد أن أدون مذهبا، لا، لكن تلاميذهم. لذلك قال العلماء يوجد من هو أفقه من هؤلاء الأئمة، لكن تلاميذهم ضيعوهم. ضيعوهم، أن ضيعوهم يعني ما دونوا آراءهم، فقد يجلسون إذا قاموا نفذوا أجسامهم كالديك والدجاجة وانتهى. لكن طالب العلم إذا سمع ينشر ما سمع من شيخه إلى العالم، وبذلك يشتهر. إمام الليث ناس يقولون الليث وأفقه من مالكي، لكن تلاميذ ضيعوه. إذا قاموا كل واحد على حيلة، ما وصل إلينا شيء. الآن لماذا نقول مالكية كذا؟ لأن ابن قاسم، صحنون، أشعب، أصدق، ابن وهب، هؤلاء كبار التلاميذ كلهم دونوا ونشروا ورجعوا إلى بلدانهم شتى. لذلك عندنا موطئات كثيرة، والموجود دحين يقرب 70 موطأ مطرف، موطأ فلان، أن كل واحد يقيد، فإذا رجع إلى بلده يدرس قومه بهذا. من جيت يقول هذا كتاب مالك هذا كذا؟ لذلك الناس لما سمع كل واحد صار يريد يتشوق أن يلتقي بإمام مالك. فالتلاميذ لهم الدور بقدر ما نشر التلاميذ عالم فلان، بقدر ما يكون بإذن الله تعالى مذهبه منتشرا، ليس أنه جلسوا. هذا هو عمل الآن فيما بعد. الآن جزى الله الجامعة الإسلامية خيرا، قامت بمشروع في جامعة، فصار طلاب كليات شرعية الذين وفقوا في دراسة المرات العليا ماجستير ودكتورة، صار كل واحد يكتبون في فكه فلان، فكه الليل، فكه مم كذا، فكه مم كذا. فصار الآن، لكن ترى الآن نعم موجود، لكن ليس كما لو كان مثلا تلاميذ قد خدموه منذ قديم وانتشر. الآن في ليس في أفريقيا فقط، في العالم مذهب إمام مالك. أمس كنت أستمع إلى محاضرة شيخنا العلامة الأستاذ دكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، هذا العالم وفقيه الجليل الأصولي، درسني في الجامعة، أفتى بمسألة تفوق في رمضان. وماذا عند السادة المالكية؟ أنه التسوق سنة في أي وقت وفي أي شهر، يعني هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، صار أمر كماند، لكن ترك ما أمرهم. فمعنى هذا التسوق يكون سنة مؤكدة، كاد أن يصبح فرضا تركهم، ولم يقول إلا في رمضان، ما قال، قال أمرتهم. هذا من أدلة. هم قالوا في رمضان، الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك. هم مالك قال نعم أنا معكم، لكن هذا خلوف ليس من فم، إنما من معدة، من بطن. الريحة التاسم من فم قد تكون على أثر معدة، أو أن تكون على أثر وسخ في فم، الأول ممدوحة الذي جاءت من معدة سواء غسلت فمك أم لا، حتى لو كان إنسان يغسل فمه بعد كل 5 دقائق هذا إن شاء الله تعالى يأتي. أما حق الوسخ فالسنة إزالة ذاك، السنة إزالة وسخ من فم. لماذا؟ لأنه ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما لي أراكم تأتون قلحا فانستاقوا. حينما تأتون أشم رائحة من فمكم، إذا بيستاقونا حما وفونوا ثم وما ثلاثي أفونوا تأتوا وما جلس ثم دع بيع مكان أفونوا. إذن هذا يدل على أن رائحة الفم لا يكون لا تكون ممدوحة. هذا ركنا. الآن هذا هو الرأي الإمام مالك رحمه الله. أما الإمام أحمد والإمام الشافعي فهم قالوا لا، الصائم لا يتسوك. لماذا؟ لأنه الله يريد رائحة مالك. لا الله لا يريد هذا، الذي يريد لا غيره، هذا لا تكون غير ففقها مالك وهؤلاء. كما قلنا الفكر التلاميذ لهم دور في نشر كبير في نشر علم عالم ما. تسوق بكل شيء، بمعجون، بكلوسوف، بأوبن آر، بمكلين، بأي شيء وفي أي وقت. في أي وقت. نعم.
لماذا اليوم لا على ناس كثيرين يحبون الظاهرين في الحقيقة إلى شيء أي ظاهرين وغير الأطراء الظاهرين وهم والله يعني مثل الله يهديهم فكأنهم يعني طريقهم
لا ظاهرية، طريقهم ممدوح، طريقه جيد، هم فقهاء.
أفضل منكم على ماذا يفعل بها لذي منهم ممدوح
يعني هو فقط
يأخذ بالنص
يعني
إذا ما في نص كيف
أنا
لا فقط الذي ينبغي أن ننبه عليه إنه لا نرى مذهب الظاهرية مذهبا ضالا، لا هم مذهب فقهي لهم أخطاء. والذي ذكرنا ذهن حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انقسموا في وقت هم بحاجة إلى وحدة انقسم، لكن هذا انقسام في الفقه في الرأي ما دخل في قلوبهم، وهذا مشكلة التي نحن نواجهها اليوم. واحد إذا خالفني رأي خلاص بيني وبينه عداوة، إن براء منكم حتى تؤمنوا بالله وحدة غدبار بيني وبينكم عداوة والبغضاء أبدا. لا 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 أعرف فقهية يعني يجوز فيها اجتهاد. أريد أن نقول ماذا بفكر ماذا الظاهر لا يرى أنه ماذا الضال أو باطل، لا بل ماذا قوي قوي حيث ساندهم دليل ترى أنه يكون أقوى المذهب. لكن مشكلة هم يرون أنه نحن ما لأنهم ما يقولون بالقياس مثل المذاهب الأخرى. ذلك حينما واحد يقرأ في محلة يرى عجبا. ولعل بعض الشباب اليوم ممكن استمعوا إلى تحذيري وإنذاري من مشايخنا من عدم قراءة محلة لمبتدئين، لأن واحد مبتدئ إذا قرأه ربما يسيء أفهام ويسيء الأدب مع الأئمة. نعم الإمام ابن حزم حينما يتكلم خاصة مع مالكية مع المالكية يشن عليهم غارات ويتكلم عليهم حتى يقول فهذا الذي قال مالكية بناء على أنه يقولون بالقياس، فلو كان القياس صحيحا لا لكان هذا من أسوأ وأقبح القياسة في الدنيا أينه وأين عقولهم. هذا موجود في مثل هذا الألفاظ موجود في محلة. وهذا يعني هو من قوة الغيظ، لأنه هو نشأ في بيئة مالكية في أندلس. أندلس كان قل المذهب مالكي، القضاة والمفتي كلهم مالكيون. فواحد يريد أن يأتي يخالف المذهب ويخالف ويتصادم مع المجتمع، فوجه وقوبل بمقاومة. لذلك هو كمان قال ها نعم الإصرار بين بينكم عداوات بغضاء أبدا. لذلك حتى أثر أنه يوما كان بينه وبين فلان، بين ابن حزم وبين فلان كلام، فذاك قال وهذا الذي أقوله هو الذي قال به الإمام الحافظ ابن عبد البر. وابن عبد البر أندلسي مالكي كبير، لكن هو راضي أن يكون على مذهب مالكي، كما أن إمام ابن تيمية رحمه الله إمام مجتهد لكن راضي أن يكون على مذهب إمام أحمد رحمه الله. فمن غيظ ابن حزم في المالكية، وإمام من أكبر أئمة مالكية في ذاك الوقت هو ابن حزم، قال سأل زميله من هو ابن حزم، من هو ابن عبد البر، لا أعرفه. ابن حزم يريد أن يظهر لزميله أنه يبغض المالكية، وحتى يريد أن يحقر المالكية. لأن إذا واحد أخرج ابن عبد البر من مالكية خلاص، حتى من مدى أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية هو همزة الوصل بين السلف والخلف. فهذه الآيات يقول من هو ابن عبد البر؟ يعني ابن حزم يسأل شخصا أنا لا أعرف ابن عبد البر، لا تقول فذلك تدري ماذا فعل؟ هذاك أخذ متاعه وكتبه وامتياته ويمشي. فقال إلى أين تمشي؟ قال سلاما لا نفتقي جاهلين. أنا ما أدري أنك جاهل، لأن أي واحد جاهل ابن عبد البر فهو جاهل مركب. يعني مثلا في مجتمعنا في نيجيريا واحد يقول يذكر عنده لعلمة آدم عبد الله جيلوري رحمه الله، فيقول آدم أنجا آدم أو ما يحتاج، لا تقول أنجو ما آدم ما يحتاج، هذا جاهل منك أيضا، فقط قم من عنده، هذا جاهل مركب الذي يقول ما يعرف آدم عبد الله جيلوري هو جاهل. هذا ولا أنا لست ما قلت، هو الذي قاله بنفسه. فالشاهد أن نعم ابن حزم رحمه الله له تصريحات قوية أحيانا، لكن هذا لا يعني أن مذهب الظاهري مذهب يستعاذ منه، لا، ومذهب قوي. و ينبغي لطالب العلم إذا بلغوا مرحلة أن يطلعوا على كتب، لكن في سن مبكر كان مشايخنا يوصون بعدم الاطلاع على الكتاب حتى واحد لا يغتر به، وإلا المحلى والمحلى بالآثار. رحم الله أئمتنا رحمة واسعة. قد خرجنا شوية اليوم بعيدين جدا عن كتاب النكاح، لكن الحمد لله هذا فيه فائدة كثيرة، وأنا متأكد أن أولادنا الذين في قسم common law سوف إن شاء الله تعالى يستفيدون مما قد قلنا. أظن في لهم كمان، هم كمان يأخذون يشمون رائحة، إلا أن هذه رائحة أحيانا تشوبها أشياء، لكن مشي حال المهم يقول لهم شيء. إذن نقف هنا بإذن الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله من قوله ولا يزوج الطيب أب ولا غيره إلا برضاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.